بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين خريستوس انستي. موضوع التجارب عموما يعني كنا كل سنه كنا بنتكلم فيه بشكل او باخر. السنه دي تجربه جايه على العالم كله، وانا عارف ان يمكن تابعته من اسبوعين ثلاثه كان في شويه اختلاف راي حوالين كلمه تاديب وعدل وعقاب وانذار وخوف الله ولا لا، ده حب وده الحقيقة كل ده بيمشي مع بعض، لأن الإنجيل في كل ده ربنا بيحبنا قوي ومفيش خلاف أبدا على صلاح الله، وإن إلهنا إله الخير المطلق، وإن ربنا ما بيعملش شر بإيده لأن ما عندوش شر، متفقين تماما. لكن ما يراه الناس شرا أحيانا يكون هو ده مصدر كل خير، وده عشمنا في اللي بيحصل النهاردة، إن اللي بيحصل ده هو اللي يجيب خير روحي للبشرية كلها، بما فيهم احنا اللي ركزنا في التوبة شوية بنحاول نقرب من ربنا ونستفيد. طيب الموت، استنى بس، الموت ده عند الناس اسمه شر، لكن ده المسيح مات فالموت تحول إلى خير. فحتى المفهوم بتاع الموت اللي هو أصعب كلمة في قاموس البشر، الحال الكلمة دي اتسحبت من قاموس الشر واتحطت عندنا في قاموس الخير. بالنسبة لأولاد ربنا، ربنا بيسمح بموت طبعا أغلى عياله، مش المسيح اتصلب ومات، فبيدي الموت هدية للقديسين عشان ياخدهم السماء. لسه قاري قصة فرقت معايا قوي عن القديس العظيم أندراوس الرسول، لأنه قليلين اللي يعرفوا سيرة حياته. راجل عظيم جدا، وكرز في آسيا الصغرى، وكرز في أرمينيا، وكرز في حاجات في روسيا، وفي الآخر الناس كانت بتموت فيه لأنه كان يقول وديع جدا، بشوش جدا، يعني وشه منور من السلام الداخلي ومفيش حاجة بتضايقه أبدا. فالمهم الإمبراطور كان عاوز يخلص منه بأي طريقة، فقرر يصلبه. فاندراوس اختار الصليب اللي عمل كده، عشان كده ده يسموه صليب اندراوس، يعني صليب بطرس راسه تحت، صليب ربنا يسوع طبعا كلنا حافظينه، اندراوس صليبه معاه. اللي فرق معايا في القصة ايه؟ انه فضل متعلق على الصليب من غير مسامير يومين، وقعد الناس حبايبه تلموا حواليه بالالافات، فالامبراطور مش عارف يعمل ايه. فضل يوعظهم ويشجعهم ويصبرهم ووشه لسه مبسوط. وبعدين تحت ضغط الناس، المجتمع كله بيقول له حرام عليك، ده قديس عظيم وعمل معجزات كتير واحنا كلنا عايشين بحسه. الامبراطور كاد يخضع، فلما بعت عساكره ينزلوه من على الصليب، صلى صلاة جميلة قوي مرصودة في التاريخ، وقال له يا رب أرجوك بعد ما تمنيت صليبك وصلت للحظة دي تحرمني من حضنك، أنا عاوز أجي. فقال لهم بس استنوا علي دقايق، وكمل صلاة وفاضت روحه قبل ما ينزلوه من على الصليب، وكان عنده فرصة إيه إنه ينزل من على الصليب. فكرتني بكلام القديس بولس لما قال لم يحبوا حياتهم، آخرون عذبوا ولم يحبوا حياتهم لأنهم رأوا نجاة أفضل. شايفين الأيام؟ أنا عاوز أكلمكم النهاردة عن دور الله في التجارب، لأن القصة دي ما زالت محيرة عند البعض. وطبعا لازم نبتديها بحكمة ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. نحن ككنيسة كشعب الله ندرك صفات الله، الله محب البشر الصالح، الله كاره الشر جدا، الله هو الديان العادل، إله يسخط كل يوم، دي آيات، لكنه لا يشاء أن يهلك أحد، دي آيات مش كده؟ لكن لما بيحصل تجربة زي اللي احنا فيها على المستوى العالمي، على مستوى شعب أو على مستوى عيلة أو على مستوى شخص، ربنا إيه دوره بالظبط؟ تعالوا نعيش مع الفكرة دي. الأول أقول لكم شوية بعض الآراء المتطرف عشان تعرفوا احنا إيماننا إيه والإيه التطرف في إيه. بعض المتطرفين في التعليم يقولوا ربنا ملوش علاقة بالحاجات. كلمة ربنا ملوش علاقة ده لوحده بدعة، لأنه يعني إيه ملوش علاقة؟ مش هو رئيس الكون ده؟ مش هو ضابط الكل؟ أنا عارف إن يمكن بيقولوها ببساطة عشان يجنبوا التهمة لربنا، بس ربنا يسوع اتهم كتير، فمينفعش عشان أجنب ربنا تهمة إنه يبقى متسبب في الألم للناس أقول له يبقى مالوش دعوة. لا، اقروا الإنجيل كويس، ربنا بيسمح بآلام. قال لتلاميذه في العالم سيكون لكم ضيق، ذكر إن هتبقى فيه الزلازل وأوبئة ومجاعات، مش كل ده من إيده بسماح منه؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لا يصنعها؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر؟ في حاجة بتحصل من غير إذنه؟ إذن فكرة أنه تقول ربنا ملوش دعوة، لا حسب لو سمحت، ده مرعب على فكرة. يعني الفكرة دي اللي فاكرين بيريحوا بيها الناس ده مرعب. يعني ممكن تكون اللي بيحصل ده ربنا ملوش دعوة بيه، متفرج يعني مني أنا للكورونا، ده أنا عايش إزاي؟ لا يا رب، أنت تقف لي كده تحميني، أنت تقف مسؤول عني، أخدها من إيدك فوق راسي، تدخلني بيها السماء، تتعب بيها شوية، تأدبني وتربيني، كله جميل من إيدك، لكن تطلع أنت من الموضوع ويبقى مني للشيطان، وده كلام مريح، ده كلام مفزع جدا. برضو تعليم شوية ملخبط، يقول إيه؟ الشيطان هو أساس ده كله. استنى عندك يا عم، هو الشيطان ده بقى إله آخر؟ عارفين إن الأفلاطونيين زمان كان عندهم حاجة اسمها إله الشر وإله الخير، دي بدعة، ما عندناش حاجة اسمها إله الشر. عندنا شيطان، أيوة ملاك سقط، لكن ده ما يقدرش يعمل حاجة غير بإذن ربنا. ده ادانا سلطان نخرج شياطين، ده هو وعد كل ولاده أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب ولا يضركم شيء. يبقى الشيطان طايح في الدنيا يعمل اللي هو عاوزه، وربنا يا عيني عامل كده مش عارف يتحرك. ايه المفهوم الغريب ده؟ حتى لو الناس فهمت انه عشان الوجع شديد قوي والمأساة صعبة، فأقرب يشوفوها ان الشيطان سبب، استنى لو ما كانش ربنا رايد ما كانش الشيطان عمل كده. زي قصة ايوب، هو الشيطان عشان يعمل اي حاجة كان لازم ياخد اذن، ولان ربنا شايف اللي هيحصل اخرته خير كان بيسمح له، لكن لو اللي هيحصل شر من اوله لاخره لا يمكن كان هيحصل. اذا الهنا ضابط الكل فوق الكل، فاوعوا تفكروا ان الشيطان ده مطلق اليد تماما، تعليم غريب. وبلاش نكبر الشيطان بزيادة، لأن ده مفزع للمؤمنين، وده مش اللي قاله المسيح، وده مش فكر العهد الجديد، ده احنا لسه شايفين على الصليب ان الشيطان ده اتهد حيله خالص واتهزم. رأيت الشيطان ساقطا كالبرق. تطرف آخر في تفسير الأمور أو التجارب عموما، ان ربنا يقف سلبي أمام الأحداث، أو مش بتتقال بالطريقة دي، ساعات تتقال إيه؟ احنا مستنين العلماء يكتشفوا الحل. كويس، من الجانب الواقعي ربنا يديهم نعم، مستنين الحرارة تعلى فيمكن الفيروس يقف، مستنين يحصل ميوتيشن فالفيروس يتغير، مستنين مناعة البشر تزيد فالمشكلة تتحل. كويس حبيبي، اي تفسير من دول، بس استنى، هل يقف الله سلبي امام ما يحدث؟ تصور اب شايف عياله تعبانين وبيتفرج ومبتسم، ده باب ازاي؟ لا، في كل ضيقهم تضايق، فبلاش ان الواحد يطلع ربنا برضو من حتة التفاعل مع الاحداث. لا، ربنا متفاعل جدا، ربنا بيعمل معجزات كل يوم النهاردة في كل بلد في العالم، لكن كمان بيسمح لسه للضيقة انها تطول شوية. حكمتك يا رب، حكمتك دي مليانة صلاح، حكمتك من اجل خلاص الناس مش من اجل راحتهم على الارض. فيبقى تطرف آخر إن أنا أزعم بشكل أو بآخر إن ربنا ما تدخلوش، ربنا في الطب ما تدخلوش، ربنا في العلم، القضية كلها علمية في بعضها، هو العلم اللي خلق الكون. لو أنت مصدق العلم هو اللي خلق الكون يبقى القضية علمية بحت، لكن لو اللي خلق الكون ربنا ومدبر الكون ربنا ومخلص العالم هو ربنا ومحب البشر هو ربنا، يبقى ما ينفعش يبقى متفرج أبدا. الخطورة كمان يا أحبائي أن هذه التعاليم الغريبة اللي بتبدو كأنها عقلانية زيادة ومقنعة شوية، دي بتزود القلق والرعب، لأنه إحنا المؤمنين عندنا سلام مفروض، لأننا عندنا ثقة في إلهنا اللي في الآخر صانع خيرات، وأن كل الأشياء تعمل معا للخير. تعاوز لما تجنب ربنا خالص تقول لي كده المنظر أحلى؟ انت كده الناس الغير مؤمنة مرعوبة جدا، في انتحارات في العالم بتحصل كل يوم رعبا من الكورونا. ليه؟ لانه بدون اله، بدون ظهر، بدون مرجعية، بدون حد مسؤول، فغياب المسؤول اصعب جدا من اي موقف، لكن وجود مسؤول والمسؤول ده بتاعنا وبيحبنا، ده شيء مريح جدا نفسيا، وهو ده سر إيماننا. كمان التعليم بإله الشر يجعل الناس تستبيح الشر، يقول لك وانا اقدر اعمل حاجة، انا مسير، في إله شر بيزقني على الزنا وعلى وعلى، انا ما اقدرش اعمل حاجة. فهنا بيلغي تماما العقيدة الأساسية بتاعت حرية الإنسان ضمن حدوده البشرية، هو حر وهو مسؤول عن مصيره. فأحيانا بعض الأفكار اللي تبدو براقة دي بتهدد مفهوم حرية الإنسان. كمان على فكرة الناس العقلانيين دول اللي يعني مسيحيين بيفشلوا في الرد على الإلحاد، لأن العقيدة الحقيقية السليمة هي الوحيدة اللي بتقف زي الصخرة قدام كل تهم الملحدين والمتشككين. تعالوا نرجع بقى للإنجيل، ربنا قال لنا إيه عن موقفه من التجارب عشان ما نألفش، ما نبقاش إحنا اللي بيتهيأ لنا ربنا مسبب ولا سلبي ولا ملوش دعوة بالحاجات دي ولا له دعوة بزيادة ولا قاسي. أولا في مراسي 3 اللي إحنا سمعناها يوم الجمعة الكبيرة، في الآية المشهورة قوي اللي إحنا المفروض حافظينها، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. تقول لي بلد هي اللي مطلعة الكورونا وهي دي، يعني لو قالت ايه وربنا ما امرش كان ممكن تمشي؟ في واحد اصله شرير هو اللي عمل الشغلة دي، الرب امر ولا ما امرش؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ بصوا الآية، من فم العلي ألا تخرج الشرور والخيرات. مش انتوا سمعتوها يوم الجمعة الكبيرة؟ دي تلخبط الناس، يعني ايه من فم العلي تخرج الشرور؟ الشرور هنا لازم نراجع معناها تاني، الشر بمعنى الخطية مش تبع الآية دي خالص. لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. الشرور هنا بمعنى الخطية، لا تخرج من فم العلي. لكن في معنى آخر للشر في الكتاب المقدس اللي هو الوجع، الألم، اللي البشر دايما بيسموه شر. الحدث عند الناس شر ربنا بيسمح بيه، المرض عند الناس شر ربنا بيسمح بيه، الظلم عند الناس شر ربنا بيسمح بيه، الاضطهاد عند الناس شر ربنا بيسمح بيه أو بيعمله. ليه؟ من فم العلي ألا تخرج الشرور والخيرات. ليه؟ لأنه محب البشر. يبقى الشر اللي يخرج من فم العلي هو خير للبشرية، هو خلاص للإنسانية، لأن ما فيش إرادة أخرى عند ربنا غير كده. لما أيوب رد على مراته لما قالت له إلعن الله، كفاياك بقى ربنا 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 خدنا إيه؟ قال لا تتكلمين كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من الله والشر لنقبل من الله. إذن أيوب نسب ما حدث له إلى يد الله، وآية في الكتاب، وعشان كده كان صعبان عليه من ربنا لغاية ما تصالح مع ربنا وبقى قديس عظيم جدا، لكن عدت عليه تجربة شديدة جدا من يد الله أو بسماح من الله، لأن الشيطان بيحسد وليكن، بس في الآخر ربنا هو اللي عاوز كده يحصل من أجل نقاوة أيوب. فأشعياء 45 آية تاني تؤكد الفكر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر. هي دي بقى تلخبط، خالق الشر يبقى إله شرير. تاني نراجع، الشر المقصود بيه في الآيات دي مش الخطية، الخطية صناعة بشرية شيطانية، لكن الألم صناعة إلهية بدليل المسيح نفسه صلب. هل المسيح لما اتصلب هذا فعل شرا ولا هم اللي عملوا به شر؟ لكن الصليب مصدر كل خير، مصدر كل خلاص، لكن هو مش شر في ذاته طبعا، لكن الصليب بالوجع بالألم بالعري بالظلم اللي فيه طبعا شر، لكن شر مش بمعنى خطية ربنا عملها أو خلى الناس تعملها. أنا الرب صانع كل هذه. راجع معاكم آية تاني توضح لنا معنى مهم، لما بيلاطس قال له أنت مش عارف أن أنا ليا سلطان؟ قال له لا استنى بقى، كان ساكت 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 جه عند دي ما سكتش، لم يكن لك علي سلطان البت. ودي علينا كلنا، ما فيش أي حد له سلطان على البشر إلا ربنا، ما لم تكن قد أعطيت من فوق. وبعدين قال أنا اللي ليه السلطان، فالمسيح له المجد، هو صاحب السلطان وحده. فلا ننسب السلطان لا للعلم ولا للفلوس ولا حتى للشيطان ولا للبشر. السلطان الإلهي فوق ده كله، وبالتالي هو ضابط الكل. عشان كده الكتاب يقول لنا احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب. تجارب بمعنى trials, tribulations, hardships, suffering، وجع، احسبوه فرح. طب ما انا بحبش الوجع، معلش هتفرح في الاخر، هتكسب. ويقعد يقول لنا بقى هتكسبوا صبر، هتكسبوا كمال، هتكسبوا حكمة، هتكسبوا تواضع، هتكسبوا صلاة. كل ده قاله يعقوب في أول إصحاح. بطرس قال نفس الكلام، قال إن كان يجب تحزنون، تحزنون مبني للمجهول اللي هو المسيح، يعني ربنا بيحزنكم، تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. ليه؟ بصوا الكلمة دي مهمة قوي. سماها يعقوب امتحان إيمانكم، سماها بطرس تزكية إيمانكم. اللي بيحصل يا أحبائي، أنا بحب الكلمتين دول، وأفضل كلنا كمؤمنين نتعامل، ده امتحان إيمان، ده تزكية إيمان. هو إيه الفرق بين كلمة امتحان وتزكية؟ الاتنين مرتبطين ببعض، عارفين ليه؟ ما واحد يكون مقدم على الدكتوراه بيمتحن عشان يبقى ريكومندد، تزكية، عشان ياخد اللقب. إذا الامتحان مش غرضه تسقط، الامتحان غرضه تترقى. فالامتحان اللي جاي على العالم بيرقينا احنا المؤمنين، هذا امتحان لينا، هنصبر، هنصلي، هنمسك في ربنا، هنتشبث بالرجاء، هنصلي للعالم كله، هنحب الناس كلها، هنبقى مستعدين للقاء المسيح. شاطرين، نجحتم، نتزكى. طوبى للذي يتزكى في التجربة. الفكرة يعقوب قال امتحان ورجع بعد كده قال تزكية. بطرس ركز على كلمة تزكية، يقول لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أسمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. شبه التشبيه المشهور بقى، الذهب عشان يغلى بتحطه في النار شوية، الرصاص والشوايب والكلام الفارغ ده يروح. اللي بيحصل معنا كده، احنا في البوتقة دي عمالين نتزكى، وربنا عارف شغله. حتى لو يعني ما عملناش كل المطلوب مننا، صدقوني احنا بنترقى كلنا اليومين دول. عشان كده احسبوا كل فرح حينما تقعون بتجارب متنوعة. سفر الأعمال قالها لنا بطريقة تانية، وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا بي فقط. دي موهبة، هبة عظيمة أن احنا نؤمن، بل أن تتألموا لأجله أيضا. يبقى كمان ربنا مدينا نعمة اسمها الألم، هبة من السماء، عشان دي طريق السماء. ها نحن نطوب الصابرين. طب والصبر هيجي من غير تجارب؟ قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم جزاء ربنا. أول فكرة عاوزكم تفتكروها معلش حبايبي، وأنا براجع معاكم، لأنه ده في جانب عقيدي وجانب روحي وجانب نفسي في الكلام. جانب العقيدي المهم، أن كل اللي العالم فيه ده، وباء مش أول وباء يجي على العالم، ومش أول طبعا حروب ولا زلازل ولا كوارث، كل ده جه نتيجة سقوط البشرية. يعني قصة آدم وحواء ليها دور في اللي بيحصل. إحنا لما خلقنا من خلال آدم وحواء، كانت الخطة الإلهية، وربنا عارف كل اللي هيحصل، أن البشرية تعيش بعيدة عن هذا الألم لما تكون بعيدة عن الخطية. لكن حرية الإنسان أوجدت الخطية. الخطية الكومبليكيشن بتاعها، النتيجة بتاعتها كانت الموت وأتباعه، الكوارث، الأمراض، الآلام، التجارب، الشرور، كل دول عيلة سودة كده اسمها عيلة الفساد والموت. فالخطية اللي دخلت طبيعتنا البشرية وتولدنا بالخطايا، ولدنا والفساد معانا، بيقول لنا العالم ده ملخبط. صح، ملخبط، بس احنا اللي جبناه. اللخبطة دي مش قصد إلهي من البداية، لكن ده هينتهي بنهاية الحياة على الأرض. مفيش بقى في السماء أخبار كورونا ولا زلازل ولا مجاعات ولا أوباء ولا حروب ولا موت ولا مرض ولا أي كلام. دي حاجة مرتبطة بالكام ألف سنة اللي ممكن يتعاشوا على الأرض. لما ربنا بقى إيه يخلص الفترة دي، الحياة الحقيقية الأبدية اللي كان قصدها ربنا من الأول مستنيانا من غير اللي احنا فيه ده. يبقى افتكروا دايما أنه ما يحدث من كوارث أو أمراض أو شرور هو امتداد لعقوبة البشرية الساقطة. لأن المعنى ده مهم ومعنى مظبوط وسليم، لأنه من أول كلمة الشك والحسك اللي جت كنتيجة أو عقاب واضح لآدم بعد الخطية، وبالوجع تلدين أولادا، كلمة وجع وشوك وحسك دخلت القاموس بمفردات كتيرة أوي. طيب هو الامتداد ده ليه؟ طب كان ربنا يوقفها برضه، ما يقدر يعمل كل حاجة، لأنه الإنسان محتاج يشوف الشر قد إيه مؤذي ويصرخ لربنا ويشتهي الحياة الخالية من الشر، فيشتهي كل البشرية الحياة الأبدية. النهاردة على فكرة عاوز أقول لكم إنه، ويمكن أنتوا شايفين عندكم، في ناس في أمريكا كتير ابتدت تفكر في الحياة الأبدية، من اللي لغوا الفكرة زمان، من اللي كانوا بيتريقوا على ربنا والكنائس، لأنه خلاص بانت الحكاية، الحياة دي مش مضمونة أبدا. فطب يبقى اللي بيحصل واضح إنه مفيد جدا للحياة الأبدية. كمان ممكن تبقى بعض هذه الأمور الكارثية نتيجة طبيعية لتصرفات الناس، زي الحرب. ما هي الحرب صناعة بشرية، لكن بسماح إلهي نتيجة خطية آدم وحواء في كراهية وفي عداوات وفي خصومات وفي حروب، وفي طبعا ملايين بيروحوا في الحروب. هل دي إرادة الله الصالحة؟ حاشا، لكن سماح من الله الذي يريد الجميع يخلصون. نعم، يبقى نميز بين دي وبين دي. الشيطان بيكره الإنسان فيتلذذ بألمه، المسيح بيحب الإنسان فيسمح بألمه. معلش أقولها تاني، الشيطان بيكره الإنسان فيتلذذ بألمه وغرضه ياخده معاه النار الأبدية. المسيح بيسمح بالآلام لكنه يتألم مع البشرية، بالذات في صليبه واضحة قوي، عشان تتمتع بالحياة الأبدية. يبقى واضح في فرق ضخم بين منهج الشيطان ومنهج المسيح، والشيطان مش مطلق اليد. الشيطان بيعبر بس عن مجال الحرية الموجود للبشر. الله ضابط الكل، وليس شيء يحدث على الأرض دون سلطانه ودون حكمة منه. كمان حطوا في بالكم أحبائي دايما الحياة الأبدية. فاكرين الآية الجميلة بتاعت جامعة ثلاثة اللي قال فيها جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها لا يستطيع الإنسان أن يفهم العمل الذي عمل الله من البداية للنهاية. صدقوني يا أحبائي، ربنا يوعدنا نتقابل في السماء، ويمكن يسمح لنا وإحنا في السماء فرحانين نستعيد الكم سنة اللي عشناهم في الأرض، ونقعد نقول لبعض فاكرين لما كان في وباء وكنا متلخبطين، ونقول ليه ربنا الطيب يعمل فينا كده، فيطلع واحد من وسطينا يقول على فكرة أنا لولا الوباء ده أنا كنت دلوقتي في النار. واحد تاني يقول طبعا ده أنا ما قربتش من ربنا والكنيسة غير مع العلقة دي. وكنت واحد تاني يقول على فكرة أنا زعلت من ربنا وأسأت فهمه وبرطمت في الكلام كتير، في الآخر رجعت له وعرفت أن اللي كان بيعمله صح. في الأبدية، الأبدية هنتصالح مع حكمة الله. حكمة الله على الأرض ممكن ما تبقاش مفهومة، لكن قصد الله واضح، يعني قلب الله واضح. الصليب اللي قال لنا ربنا بيعمل أي حاجة عشان يخلص عياله يدخلهم السماء، ما مش ممكن يطلع منه ظلم ولا قسوة أبدا. كمان يا أحبائي، ربنا ممكن يفرمل أو يتدخل في حاجة؟ طبعا. احنا يعني ازاي نفتكر ان الموضوع كأن ربنا معهوش فرامل؟ ازاي يعني؟ احنا قلنا يسمح بيها ويوقفها في الوقت اللي هو شايفه وبالطريقة اللي هو شايفها. فالنهاردة لما نقول طب هو متأخر ليه؟ متأخر دي عندي وعدك، بس حسابات ربنا شايفة استمرار الألم فترة أطول مجال لتوبة ناس أكتر. هديكم مثلا، ربنا كان زعلان من شعب إسرائيل لأنه عبد الأوثان في زمن أخاب الملك، كان زمن إيليا. فربنا قال لإيليا نوقف المطر. طبعا وقف المطر أنتم متخيلين معناه مجاعة، معناها موت بالآلاف، حيوانات وبشر وكله. الحكاية خدت قد إيه وقت؟ 3 سنين ونص. ربنا ما يسمحش هتفك بسرعة، لكن أنا بوريكم قد إيه كانت صعبة. إيليا نفسه المية بتاعت الكريت اللي كان قاعد عندها خلصت، فربنا جاب له وسيلة أخرى يروح لأرملة صرفة صيدة. طب ما أسهل يا رب بعد سنة كفاية. لسه لغاية ما ربنا قال لإيليا كفاية. طب يا رب ده راحوا ألفات حكمته. ولما إيليا قال يا رب نزل المطر على 7 مطانية، نزل المطر في الوقت اللي ربنا محدده. طب ليه الوباء بتاع وقت داود خد 70,000 ما كان ياخد 5,000 بس؟ حكمتك. ليه الوباء اللي بعد العجل الذهبي خد 23,000؟ ده هو ما خدش يومين على بعض يمكن. حكمتك يا رب. إذن أحبائي ربنا عارف شغله وعارف يوقف الحكاية إمتى وإزاي برضه. قصص الكتاب كلها بتقول إن في آلام على كل أولاد الله بأشكال مختلفة. هتقولي واحد قديس دخل السماء، عهد قديم عهد جديد تاريخ كنيسة، ما تعبش في حياته. أيوب تجربة صعبة خدت سنين، وجع قلب شديد، بس شوفوا أيوب فين دلوقتي، مكان عظيم جدا زي الأنبياء وأكتر. سفر الأعمال، إيه استفانوس ده اللي يترجم، وإيه يعقوب اللي يتقطع رقبته، وإيه بولس اللي من سجن لسجن وبيترجم، وإيه بطرس ويوحنا اللي يتسجنوا، وليه التلاميذ يتنفوا في بلاد كتير، إيه ده كله ده؟ كل الآلام دي كان معاها كرازة وانتشار للكنيسة وخير كتير قوي وخلاص بالملايين. طوبيط، فاكرين حكاية طوبيا وطوبيط اللي قريناها في الصوم الكبير؟ الراجل الطيب أحسن واحد في اليهود، اللي وقت السبي يا عيني لما يلاقي يهودي ميت ياخده ويدفنه، وقعد يصوم ويصلي طول الوقت عشان السبي يخلص قال تكمل ويتعمي كمان. يعني يا رب ده أحسن واحد وبيتعب في خدمتك على طول، كمان تكمل ويتعمي وبعدين يروح طوبيا ويغيب ويفتكروه كمان راح. وفي الآخر طوبيط يفتح وطوبيا يرجع وتتجوز سارة والدنيا تنور وتبقى جميلة قوي زي الأبدية بعد كده. تأديبات شعب الله، شعب الله نفسه تأدب تأديبات شديدة لأنه سبي أشور خد كل ال10 أسباط دمر، وسبي بابل خد الأسباط وخد يهوذا كمان، وعاشوا أيام صعبة جدا بس كانت سبب توبة، وكتير من اليهود رجعوا بروح التوبة يعمروا أورشليم على يد بقى زكريا وزربابل ونحميا وعزرا، كل دول شاركوا في التعمير، كل ده بالتوبة اللي جت بعد أزمة سبي وبعد وجع طويل قوي. طب إيه الموقف المثالي لينا؟ يعني إحنا فعلا في تجربة، ساعات الواحد يتسأل طب مفروض نعمل إيه؟ يعني عشان أعجب ربنا اليومين دول، إحنا متقبلين بس قلنا يعني، أو نفكر سوا، يا رب أنا عاوز أرضيك في الوقت ده، زعلان في ناس حاسة ربنا زعلان، أنا متصور إنه زعلان من الشر اللي في العالم، بس زعلان ما تلغيش إنه بيحبنا أبدا، ما هو اللي بيحب بيزعل لأنه بيزعل على حبيبه، أنتوا مستكترين الكلمة ليه؟ هو لو لا نعني لله شيء يبقى ما يزعلش، لكن لأنه شايف إن إحنا ماشيين غلط وممكن نهلك لازم يزعل، لازم يبكي زي ما بكى على أورشليم. أول موقف مثالي لينا أحبائي هو إن إحنا نقبل من يد الله. حكاية إن الناس زعلانة من ربنا وصعبان عليها زيادة ورفضة لا يليق. ليه؟ إحنا ما وصلناش لتجربة أيوب اللي قال الخير نقبل والشر لا نقبل، إذا قبول التأديب علامة بنوة. إحنا رب ولادك، تقفل الكنايس وماله، أو تتقفل يعني الكنايس حاضر، نتحرم شوية حاضر، نتوجع شوية حاضر، نخسر فلوس حاضر، الدنيا كله حوالينا تتربك وتضيق قوي اللي تشوفه يا رب، بس خدنا السهم، نقبل من ايدك، ده انت مدلعنا اخر دلع ومدينا النفس والعمر والعيال وكله. فيبقى اول موقف ايماني سليم هو القبول، لان في ناس مش قابلة، مش قابلة دي عاوزة شغل بقى روحي، عاوزة توبة بصراحة، عاوزة تواضع، عاوز الواحد يخجل يقول له يا رب يعني انا بختار اللي انت تعمله، همشيك على مزاجي، اللي تعمله حلو، انت حر يا رب في احكامك، انا هقول لك تعمل ايه، انت مشيني، انا صرت كبهيم من عندك ولكني دائما معك. تاني رد فعل مطلوب مننا كلنا، هو الرسالة واضحة قوي، انا شايفها واضحة جدا، يا ولاد قربوا. ده كان بيبكي ويقول كم مرة أردت أجمع أولادك زي الدجاجة والفراخ، هي مش واضحة؟ ربنا عاوز يلم كل العالم في حضنه، وإحنا في الأول، في الأول مش أحسن ناس، يعني إحنا اللي عارفينه، طب ما نجري على حضنه بقى، ما نزود صلاة، ما نزود إنجيل، ما نحب بعض، ما نتوب. يعني هي الرسالة مش محتاجة ذكاء على فكرة. هو زعلان؟ أيوة زعلان. ليه؟ عشان بنتخانق، مش بنحب بعض، عشان مش بنصلي كويس، عشان الدنيا واخدانا خالص، عشان الفلوس شغلانة بزيادة، هي مش محتاجة على فكرة فلسفة كتير. طيب زعلان يعني هنهلك؟ لا مش هنهلك، ده هو بيعمل ده كله عشان ما نهلكش. طب ايه تاني مفروض نعمله كمؤمنين؟ نحتمل، نصبر. يعني ايه؟ هي طيب طولت شوية، نصبر بصبركم تقتنون انفسكم. وماله، ده احنا بنقول لعيالنا تعلموا الصبر، احنا ما نتعلمش الصبر مع ابونا السماوي؟ بيربينا، فعاوز الصبر يملأ قلبنا شوية. الصبر ده المسيح صبر كتير قوي في الذل اللي شافه. احنا مش عارفين نصبر على تجربة في يعني عرف التجارب، صدقوني مش اقصى تجربة. لو قريتوا التاريخ شفتوا كنيستنا القبطية عدت عليها عصور اضطهاد شكلها ايه، وكانت كل بيت بيطلع شهيد، وكانت البيوت عايشة في الذل، وكانت الناس بتمشي يعني متوقعة الموت كل لحظة، وكانوا قديسين وبيصلوا وماسكين في ربنا، والبيوت كلها بقت كنايس. طب ما زعلوش من ربنا ليه؟ وما كانتش سنة واتنين، دي ساعات بتبقى عشرات السنين، ولولاهم ما كناش اتولدنا في العز اللي احنا فيه. طيب يبقى احنا عاوزين نتعلم الصبر، يلا نصبر. كمان يا احبائي من الحاجات اللي المفروض نعملها تجاه إرادة الله تواضع، ان الواحد يعني يكتشف انه شايف روحه شوية، وانه عاوز الدنيا تمشي على مزاجه. من حق مدبر الكون صاحب الكون يمشي على مزاجه، من حق ابويا يمشيني على ارادته. ما هو التواضع معناه لتكن مشيئتك يا رب، مشيني مش همشي نفسي تاني، اعمل فيا اللي انت عاوزه. التواضع معناه انا رب وحش بجد، انا مريض تماما بامراض اوحش من اي كورونا، عالجني لحسن اهلك. فالشخص المتواضع هيتقبل كل شيء، ومش كده وبس، هيبقى عارف يصلي بحرارة وهيسند غيره. ده الموقف اللي ربنا منتظره مننا، ربنا مستنينا كمان نعزي بعضينا. والعزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، نسند بعضينا. في ناس طبعا ضعيفة شوي، اسندوا الضعفاء، شجعوا صغار النفوس، تأنوا على الجميع. إذا في موقف مطلوب مننا كلنا. أحبائي ربنا بيحبنا جدا، واللي بيعمله ده علامة حب واضح وصريح، ولو ما كانش بيعمل كده يبقى مش فارق معاه. لا هو فارق معاه جدا، ومش فارق معاه الكنيسة القبطية الغالية عليه قوي بس، فارق معاه كمان كل البشر. خلونا نقرب من قلب المسيح ونقول له نشكرك يا رب من كل القلب على اللي بتعمله اليومين دول، لأنه ده دليل حب لا يقل عن صليبك كمان، لأنك أنت مع وجع قلبك وأنت شايف الناس تعبانة عاوز ترجعهم لطريق السماء حتى لو توجعوا، لأنك محب البشر الصالح. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.